بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذلك لأن الاستعاذة عبادة، ولذلك يأمر الله تعالى بها ويستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. أمر الله بها في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وذلك لأن الشيطان قد يتسلط على الإنسان ويوسوس له، فيتذكر الإنسان المسلم أن الله هو الذي سلطه وهو الذي يرده ويقمعه، فيعلم أنه لا يرد كيده إلا الله، فيقول: أعوذ بالله. وأمر الله بذلك، أمر بذلك عند قراءة القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عند ابتداء القراءة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تجمع بين الآيتين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في سورة فصلت: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتقول: أعوذ بالله إنه هو السميع العليم من الشيطان الرجيم. فدل على أن الاستعادة عبادة. كذلك أيضا أمر بها في قوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا كله استعاذة بالله من الشياطين. ونزل في ذلك أيضا سورة المعوذتين: في الأولى الاستعاذة لرب الفلق من أربعة شرور: من شر غاسق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر النفاثات، ومن شر حاسد. الاستعادة برب الفلق، الفلق الذي هو فلق الصبح، فالق الإصباح، يعني الذي يطلع هذا الصبح بعدما يكون الليل مظلما. الاستعادة بالله تعالى الذي هو رب الفلق من هذه الشرور: شر عام من شر ما خلق، وشرور خاصة. كذلك السورة الثانية فيها ثلاثة أسماء: من أسماء الله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الاستعادة بالله الذي هو رب الناس وملكهم وإلههم من شر واحد، وهو شر الشيطان، من شر الوسواس الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كل ذلك دليل على أن الاستعادة عبادة. وقد كثرت الأحاديث التي في الاستعادة بالله من الشرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر صلاته، يقول: أعوذ بالله من المأثم والمغرم. المغرم هو حمالة الدين. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم أحدث فكذب ووعد فأخلف. وأمر في الصلاة بقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. بالله، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فجعل الاستعاذة بالله من هذه الأربع. ولما اشتكى عليه رجلا من الصحابة هموم وديونا أقلقت راحته، قال له: أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل والهرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. فأمر بالاستعادة من هذه العشرة. الاستعادة بالله وحده. وثبت أيضا أنه استعاذ بقوله: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. استعادة بالله وحده. وقال أيضا: أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ به من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذه كلها استعادة بالله. والأحاديث في الاستعادة كثيرة. في سنن أبي داود بعد الصدقات والزكوات ونحوها ذكر الأدعية وذكر باب الاستعادة، وأورد فيه الأحاديث الكثيرة التي في الاستعادة. فالاستعادة عبادة، وإذا كانت كذلك فلا تصلح إلا لله. الاستعادة مشتقة من عاذ بالمكان، يعني تحصن به. إذا قالوا مثلا: فلان طلبه العدو فعاذ بالجبل، يعني تحصن به. أو جاءه من يريد قتله فعاد بمنزل فلان، يعني لجأ إليه. فالاستعادة هي التحصن، عاد بمعنى تحصن، تحصن بالشيء ولاذ به ولجأ إليه وتحفظ به إعادة ولاذ وتحفظ وتحصن ولجأ معناها واحد. ولا شك أن الذي يستعيذ بالله يستحضر أن الشرور تحدق به ولا يحفظه منها إلا ربه الذي يسلط هذه الشرور، فهو الذي يسلط الأعداء، وهو الذي يسلط شياطين الإنس والجن، وهو الذي يسلط الأمراض والآهات، وهو الذي يسلط الآفات والمصائب ونحوها تحدث بقدر الله وقضائه. ولكن يعلم المسلم أن الله هو الذي يملكها فيلجأ إلى ربه ويقول: يا رب لا ملجأ لي ولا منجا منك إلا إليك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن يحل بغضبك أو ينزل بعذابك. فيلجأ إلى ربه ويستعيذ به وحده ويترك اللجاء إلى غيره. لا شك أن كل إنسان يتخوف من الشرور، يتخوف من الآفات ومن الأضرار ومن المصائب والعاهات ومن النكبات ومن الأمراض وما أشبهها، ويعلم أن الذي سلطها هو الذي يحميه عنها، فيلجأ إليه. يكون لجوءه لجوء مستضعف متذلل متضرع خائفا لاجئا إلى الله. قد يكون الإنسان أيضا يستجير بمن يقدر على حمايته من الناس، ولكن يعلم أن الله هو الذي يقويه. فإذا ظلم إنسان حدده أحد الظلمة أنه سيقتله أو يسلبه ماله، لجأ إلى أحد الأكابر أحد الأمراء أو أحد الأقوياء وقال: أستجير بك من فلان. في هذه الحال لا يعتقد أنه هو الذي يجير بنفسه، ولكن إن الله تعالى جعل له قوة ومنعه يقدر على أن يحميني وعلى أن يحصنني وعلى أن يحول بيني وبين ذلك الظالم الذي يهددني، فيكون ذلك شركا. إنما الاستعاذة الشركية أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه الآية قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان المشركون من العرب إذا سافر أحدهم ونزل في منزل يخاف فيه من الجن يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه، يعني أن الجن لهم رؤساء ولهم سادة ولهم كبرى، فكأنه يقول: أنا أستجير بسيدهم من السفهاء حتى لا يضروني وحتى لا يكيدون لي وحتى لا يمكرون بي. فقال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال بعض العلماء: أن الإنس زادوا الجن كبرا وغطرسة وتعجبا وقالوا نحن سدنا الإنس والجن، أصبحنا سادة في الجن والإنس، الإنس يستعيذون بنا والجن يحترموننا، قيل إن هذا هو الرهق. وقيل إن زيادة للإنس فزادوهم رهقا، الرهق هو الخوف، أي ما زادتهم هذه الاستعادة إلا خوفا وذعرا ووجلا، بمعنى أنه مع ذلك لا يبيت آمنا بل يبيت قلقا، يخشى أنهم لا يعيدونه وأنهم لا يحفظونه، فتكون هذه استعادة شركية، استعادة بغائب واستعادة بمخلوق أكد لا يكون قادرا على أن ينصره ويحميه. فلو استعاذ بالله الذي بيده أزمة الأمور لتولى حفظه وكان في مأمن بإذن الله. هذا هو الأصل، أن المستعيد يلجأ إلى الله، يا ربي أنت الذي تسلط الأشرار، أنت الذي أعطيتهم قوة ومنعة ونفوذا، فخذ بأيديهم وخذ بنواصيهم واصرفهم عنا واصرف عنا شرورهم. وكذلك أيضا جميع الشرور، شياطين الإنس وشياطين الجن والأبارسة ونحوهم كلهم يستعيذ بالله من شرورهم. هكذا تكون الاستعادة بالله من شرور هؤلاء الشياطين. هذا الحديث عن خولة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أعوذ بكلمات الله التامة، الاستعادة بكلمات الله استعادة بالله، وذلك لأن كلام الله صفة من صفاته، فتجوز الاستعادة بالله وتجوز الاستعادة بصفات الله. ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل لما جادلوه وقالوا إن القرآن مخلوق قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد استعاد به وقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فهل تجوز الاستعادة بمخلوق؟ فخاصم أولئك الأعداء الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وقال لو كان القرآن مخلوقا لما أمر بالاستعادة به في أشد المخاوف. فالاستعادة بالقرآن وبكلام الله استعادة بالله، لأن القرآن كلام الله فهو صفة من صفة الله، فيجوز أن يستعاد به، وكذا بسائر صفات الله. تقول أعوذ بوجه الله، وبالحديث الذي ذكرنا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو ينزل بعذابك. السعادة بنور وجه الله، وجه الله ونوره صفة من صفاته، فيجوز الاستعادة بصفاته الذاتية، فتقول أعوذ بوجه الله، أعوذ بسمع الله، أعوذ بعلم الله، هكذا. ولا تجوز الاستعادة بمخلوق. هذه الاستعادة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ذكر أن من قالها حفظه الله، لم يضره شيئا حتى يرحل من ذلك المنزل، وهذا مجرب. كان المشايخ والشيوخ وكبار الأسنان يستعيد بهذه، يسميها المعوذات، يستعيد بها في الصباح وفي المساء، ويعوذ بها أولاده الصغار. يقول: أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يزيد بعضهم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن شر شيطان وهامة، ومن شر عين اللامة، ومن شر مخلوقات الله كلها عامة. استعادة من الشرور كلها. وبإذن الله من صدق في هذه الاستعادة حفظه الله، لأنه أخبر وخبره صدق أنه لا يضره شيئا حتى يرحل من منزله ذلك. والحاصل أن في هذا استعادة بصفة من صفات الله، وصفات الله من ذاته. وأما الاستعادة بمخلوق فإنها شرك. وإذا كانت الاستعادة عبادة من أجل العبادات، فصرفها للمخلوق تكون شركا.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
هاتان عبادتان متقاربتان، الاستغاثة والدعاء. وأكثر كلام العلماء على الدعاء على دعاء غير الله، وأنه شرك. الاستغاثة دعاء، إلا أنها لا تكون إلا من المكروب الذي يقع في كرب وفي شدة، فدعاؤه يسمى استغاثة. يطلب الغوث. الغوث والغيث هو إجابة ذلك الداعي الذي وقع في شدة. ومن ذلك أن المسلمين إذا قحطوا وتأخر عنهم المطر، دعاؤهم يسمى استغاثة. يقولون: أنا استغيث، يعني أنا أطلب الغوث. وسمي المطر غوثا وغيثا لأنه إجابة بعدما احتاجوا واشتدت حاجتهم. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني المطر الذي هو غوث لهم وتفريج لكربة نزلت بهم واشتدت حاجتهم إليه. فالمستغيث هو الذي يقع في شدة فيدعو المستغاث به، فإن كان ذلك المستغاث حاضرا أجاز أن يدعوه إذا كان قادرا، وإذا كان غائبا أو ميتا فاستغاثته تعتبر شركا. ومن الجائز قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: وجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الذي من شيعته يعني من أقاربه ومن قومه، والذي من عدوه يعني من آل فرعون يقتتلان. وكان قد كادت الغلبة لذلك الفرعوني، فلما وقع ذلك الإسرائيلي في كرب دعا موسى: أغثني يا موسى. فعند ذلك جاءه فركزه موسى فقضى عليه. فهكذا الاستغاثة تكون من المكروب، فإن كانت من مخلوق قادر فإنها جائزة، وإذا كانت من غائب استغاثة لغائب فإنها شرك، وإلا في الأصل أنها لله وحده، أن الله تعالى هو المستغاث به، يجب أن يكون هو الملجأ الذي يستغاث به. وقع ذلك في غزوة بدر لما أن المشركين جاءوا بحدهم وحديدهم وقوتهم وأسلحتهم وذخائرهم يريدون أن يقاتلوا المسلمين، أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لم يكن لهم ملجأ إلا الله. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأغاثهم الله بأن قاتلت معهم الملائكة، وقد كان عددهم قليل، المشركون قريب من الألف والمسلمون قريب من 313، ولكن استغاثوا ربهم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهو يستغيث يطلب ربه: يا ربي أغثنا، يا ربي أنت أهلك هذه العصابة، ألا تعبد في الأرض؟ فاستجاب الله وأغاثهم، أغاثهم بغوث من السماء وهم الملائكة الذين أمدهم بهم. فهذا هو الاستغاثة التي تكون من مكروب. فدعاء الإنسان إذا كان في كرب يسمى استغاثة، وأما الدعاء المطلق فإنه يسمى دعاء. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخشوعا. الدعاء في الأصل هو النداء، يعني نداء الواحد البعيد أو نحو يسمى دعاء. ومنه قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبوا عند ذاك مجيب، فقلت بأخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، دع عند يا من يجيب إلى النداء. فقلت ادعو أخرى، ويقول باب الشعراء. فقلت ادعي وأدعو إن عند لصوت أن ينادي داعياني، ادعي وأدعو، الدعاء هو النداء. دل ذلك على أن كل من دعا إنسانا بعيدا أو قريبا يسمى مناديا له، إذا ناداه فإنه داعي، أدعاه يعني ناداه. ذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقالوا إن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. دعاء العبادة جميع الطاعات، الصلاة دعاء عبادة، الصيام دعاء عبادة، والصدقات دعاء عبادة، والذكر والقراءة والحج والعمرة والطواف والجهاد والأمر والنهي والنصيحة والتعلم ونحو ذلك، كلها دعاء عبادة، هي عبادات. ولكن كيف قلنا إنها دعاء؟ لأن الذي يعملها كأنه سائل، كأنه سائل بلسان الحال. إذا سألت الذي يحافظ على الصلاة لماذا تصلي، كأنه بلسان الحال يقول يا ربي أصلي لك لترحمني، أصلي لك لتغفرني، لترزقني، لتنصرني، لتقويني، لتغنيني، لتؤهلني لرحمتك، لتدخلني دار كرامتك، أصوم لك لتجزيني ولتعافيني ولتصحني ولترزقني. ما قال ذلك بلسان الحال، بلسان المقال، ما تكلم به، ولكن لو سئل لنطق بما في قلبه، فدل على أن هذا دعاء عبادة، يعني أن سؤاله في ضمن عبادته، أن كل عبادة فإنه في ضمنها دعاء، دعاء مسألة. وقد عرف تقدم أن العبادة هي الذل والخضوع، التذلل والخضوع، هذا هو التعبد. ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله أو قول شيخ الإسلام، العبادة غاية الذل مع غاية الحب، هذه هي العبادة، وهي لازمة في الدعاء. الذي يدعو يكون محبا ومتدللا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهكذا بين تعريف العبادة، فالدعاء دعاء عبادة، يعني دعاء العبادة في الأصل أنه عبادة، ولكن في الحقيقة أنه دعاء. كذلك أيضا دعاء المسألة، المسألة هي الطلب، سؤال الله الذي يسأل ربه، هذا يسمى دعاء ويسمى عبادة. لماذا سمي عبادة؟ لأنه يتذلل ويخضع ويتواضع ويخشى وينيب إلى ربه ويتذلل له وينكسر قلبه، ليكون ذلك أرجع إلى إجابة دعواته إذا دعا بهذه الصفة أجاب الله دعوته، كما جاء في حديث قدسي أن الله يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، يعني المتواضعين والمتذللين، فالله تعالى يجيب دعوته إذا دعا بهذه الحالة التي هي تذلل. التذلل هو العبادة. فالذي يرفع يديه يسأل ربه لا بد أن يكون خاشعا خاضعا، هذا الخشوع والخضوع أليس هو العبادة؟ لا بد أن يكون متذللا حتى تجاب دعوته. فعرفنا بذلك أن دعاء العبادة الصلاة والصيام والصدقات في ضمنه دعاء مسألة، وأن دعاء المسألة سؤال الجنة والاستعاذة من النار وسؤال المغفرة وسؤال تفريج الكربات وإزالة الشدائد في ضمنه عبادة، لأنه متذلل. فأصل العبادة التذلل، ومنه تسمية الطريق السهل طريق معبد، يعني قد ذللت في الأقدام. ذكر ذلك العرب في نظمهم، يقول شاعرهم يصف بعض الطرق، يذكر بعض الطرق التي تذلت في قوله إعجاف ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مأور معبد، وظيفا وظيفا يعني دواب تمشي فوق مأور فوق طريق معبد. فهكذا العبادة في الأصل التذلل، ومنه يسمى المملوك عبدا. فكل داع فإنه عابد، وكل عابد فإنه داعي، فأصبح جميع ذلك لا يصلح إلا لله، الدعاء عبادة ودعاء مسألة. وأكثر ما تكلم العلماء هاهنا على دعاء على الدعاء، وذلك لكثرة الأدلة التي جاءت في النهي عن دعاء غير الله. الأصل في الدعاء دعاء الله أن يصدر باللهم، تقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة، أسألك الفوز بالجنة، أسألك العفو والعافية، أسألك من خير ما تعلم، أسألك مما عندك، هذا دعاء سؤال، هذا دعاء مسألة. كذلك أيضا الدعاء يصدر بها، يا ربي يا ربنا اغفر لنا، يا رب هب لي، يا رب عافني، يا الله اغفر لنا. هذا كله دعاء صدر باللهم او صدر بها. الذين يدعون غير الله يصدرون دعواتهم بها، يقولون يا سيدي الحسين، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي البدوي، يا سيدي علي، يدعون الأموات. هؤلاء يصدرون دعاءهم بحرفية، فمثل هذا دعاء، وذلك لأنه نداء بحرف النداء الذي هو حرفها. صدروا دعاءهم بهذا الحرف الذي هو حرف النداء، فيكونون قد دعوا غير الله. في قصيدة الحفظ قصيدة في نصر الدعوة التي يقول فيها في البدء والختم: وأما بعد فهذه رسالة تعد، حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في وقتنا في عصرنا القديم. فيقول فيها: وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. دعا مع الله أحدا أشرك بالله ولو محمدا، يعني ولو دعا محمدا يعتبر دعا غير الله. وذكر أن الحفظي رحمه الله كان عنده بعض الرافضة الذين يتعلقون بخمسة، يقول شاعرهم: لي خمسة أبصي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. يعني أنه يلجأ إليهم. ذكر أنه جاء إليه وهو يحتقره، قال: أريد أن أقرأ عليك بعض الآيات أو بعض السور. فقرأ عليه سورة الجن، ولما وصل إلى قوله تعالى: وأن المساجد لله، قرأها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلا الخمسة. فقال له ذلك الرافضي: أتحرف القرآن؟ فقال: أرأيتك تدعو الخمسة، فظننت أنهم يستثنون، فلا تدعو مع الله إلا الخمسة. فانقطع ذلك الرافضي. هكذا يدعون غير الله. الله تعالى أمر بأن لا يدعى معه أحد، فلا تدعو مع الله أحدا. لم يستثني أحدا من المدعوين. الدعاء يكون لله، يكون لله وحده. في الآيات الكثيرة النهي عن دعاء غير الله، في قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني إذا دعوته جعلته إلها فتكون من المستحقين للعذاب. كذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. إلها آخر أي إذا دعوت معه فقد جعلته إلها أشئت أم أبيت، فإنك قد ألهته يعني رفعته مع الله فتكون قد أشركت. كذلك الآيات التي ذكر المؤلف فإنها صريحة. الآية الأولى في أواخر سورة يونس قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الخطاب لكل إنسان، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لا تدع أيها المسلم، لا تدع أيها العابد غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الذي ينفع ويضر هو الله، ادعو الله وحده ولا تدع ما غيره، فإنك إذا دعوت غيره فإنك من الظالمين. الظلم هنا هو الشرك. تقدم قول الله تعالى: ثم لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أن المراد بالشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هكذا إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر يعني بأية مصيبة فلا كاشف له إلا هو، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه لك. فإذا إذا مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عليك أن تعلق قلبك بربك وتدعوه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا قدر لك خيرا فإنه الذي يملك ذلك فلا راد لفضله. فهكذا جاءت هذه الآية مبينة للدعاء. الذين يقفون عند القبور: يا سيدي فلان، أليس هذا دعاء؟ يا سيدي العيدروس، يا سيدي ابن علوان، يا سيدتي زينب، يا سيدتي فاطمة. لا شك أن مثل هؤلاء قد دعوا غير الله فيكونون من الظالمين يعني من المشركين. كذلك الآية بعدها في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل من هؤلاء؟ لا أحد أضل منهم. أي قد بلغوا النهاية في الضلال، تدعون أمواتا لا يستجيبون لكم ولو دعوتمهم إلى يوم القيامة لا يسمعوكم ولا يستجيب لكم. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا قالوا إنهم أحياء نقول نعم، ولكنهم مشغولون عنكم بآخرتهم، مشغولون بأنفسهم. فادعوا الله وحده، ادعوا الله مخلصين له الدين ولا تدعوا معه غيره وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، إذا بعثوا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقولون: هل نحن أبدا دعوناكم أن تعبدونا؟ نحن أمرناكم أن تعبدونا وأن تدعونا، هذا نحن براء منكم ونحن من عبادتكم براء ونحن معادين لكم. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاهدين منكرين. هذا مدلول هذه الآية، أي لا أحد أضل من هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات الذين هم مشغولون بأنفسهم. ومثلها أيضا قوله تعالى: في سورة يونس لما أخبر أنهم كانوا لشركائهم شركاءهم يعني أوثانهم ومعبوداتهم قالوا ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي نحن لا منشغلون بأنفسنا غافلون عنكم عن عبادتكم فيتبرؤون منهم ويتبرؤون من عبادتهم. هكذا الدليل على أن دعاء غير الله يعتبر ضلالا وأي ضلال. وكذلك في سورة العنكبوت هذه الآية في قصة إبراهيم لما وبخ قومه قال لهم إنما تعبدون من دون الله إفكا إن يعني أنكم تعبدون الإفك أي الكذب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وادعوه وحده إليه ترجعون ألا تدعون غيره فإنكم بدعائكم هؤلاء أكد وقعتم في الإفك الذي هو الكذب والزور. كذلك الآية التي في سورة النمل قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه المضطر هو الذي وقع في ضرورة أمن الذي يجيبه إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أقليلا ما تذكروا. من الذي يجيب المضطر؟ لا يجيبه إلا الله. ذكر ابن كثير قصة عند هذه الآية رجل كان مسافرا في طريق معه بضاعته قد جعلها على بعير وكان يسوق بعيره في برية في صحراء مفازة ليس حوله أحد. فجاءه فارس معه رمحا قويا فقال له إني أريد قتلك. فقال له ماذا تريد من قتلي؟ خذ البضاعة وتركني، أخذ هذه البضاعة ولا تقتلني. فقال البضاعة الآن لي ولكن مع ذلك أريد قتلك. يقول فقلت دعني أصلي ركعتين كبرت أصلي استحضرت هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فجعل يكررها في سجوده. يقول فلما سلمت وإذا فارس مقنع جاء على فرس فجاء إلى ذلك القاطع فطعنه وقتله. فقلت من أنت الذي أغاثني الله بك والذي نصرني بك؟ فقال أنا ملك. هكذا في القصة أنك لما دعوت بهذه الدعوات سألت ربي أن يكون نصرك على يدي. هكذا من صدق في الالتجاء إلى الله أنه الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ذكر بعد ذلك هذا الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين بل المنافقون يؤذون النبي. يقول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يؤذي النبي ويؤذي أصحابه. قيل إنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول فقال بعضهم قيل انه ابو بكر اقومنا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ان يمنعه ويقول امتنع لا تؤذن ولا تؤذي اصحابنا، ويقدر ان يستنصر بالصحابه، ولكن اراد ان يبين لهم ان لفظه الاستغاثه اصبحت عباده، فقال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. الاستغاثه الحقيقيه التي هي الدعاء المكروم، حاله الرجاء، حاله تعلق القلب بالمستغاث به، عباده خالصه لله فلا تجوز لغير الله. هذا دليل على ان الاستغاثه عباده.
قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هكذا أرد هذا الباب لبيان حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يغني عن أقاربه شيئا وأنه ليس له من الأمر شيء. تقدير الباب باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وإذا كان لا يملك شيئا فلا يجوز دعاؤه، وإذا كان لا يجوز دعاؤه فلا يجوز دعاء غيره بطريق الأولى، بل الدعاء لله وحده. فلا يجوز دعاء الملائكة ولا الأنبياء ولا السادة ولا الصالحين ولا الأولياء ولا الشهداء ولا غيرهم إذا لم يجوز دعاء غير الله، إذا لم يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس له قدرة على ذلك. الآيات الثلاث فيها عموم حالة المدعوين من دون الله بما في ذلك الأنبياء. قول الله تعالى في سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الأنبياء والأولياء والصالحين هل يخلقون مع الله؟ أليسوا مخلوقين؟ أتجعلونهم شركاء للخالق؟ أتشركون المخلوق مع الخالق؟ إن هذا ظلم، إن هذا شرك، تعالى الله عما يشركون. كيف يشركون المخلوق مع الخالق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصر أولئك الذين عبدوهم، بل لا يستطيعون نصر أنفسهم، أذلك لأنهم مخلوقون. وهكذا قوله تعالى في نفس السورة أخبر أيضا بأن الذين تدعون الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وأنهم أموات غير أحياء، وأنهم ليس لهم فركة. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني إذا كانوا عباد أمثالكم لو كانوا أولياء، فكيف تجعلونهم شركاء لله؟ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أليس لهم ذلك؟ إن لهم قد ماتوا ولو كانوا ما كانوا. فهكذا يكون شرك هؤلاء. كذلك أيضا الآيات من سورة فاطر، قول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، الجميع المدعوين من أنبياء وملائكة ورسل وأولياء وصالحين وأشجار وأحجار، ما يملكون قطمير. القطمير هو القشرة التي فوق ظهر النواة، نواة التمر. أي إذا أكلت التمرة وأخرجت النواة وجدت عليها قشرة، هذه القشرة رقيقة إذا نفختها تطير، تسمى قطميرة، أي لا يملكون مثل هذا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم قد ماتوا ومسؤولون بأنفسهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أن أرواحهم تسمع لم يستجيبوا لكم ولم يفيدوكم ولم ينفعوكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم وينكرون عبادتكم ويقولون ما أمرناكم بهذه العبادة، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أليس يدخل في ذلك الأنبياء؟ يدخل في ذلك الأولياء الصالحون؟ كلهم لا يملكون شيئا من ملك الله، الملك لله وحده. كذلك هذه الأحاديث، الحديث الأول في سبب نزول قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد ليس لك من الأمر شيء؟ إذا لم يكن له من الأمر شيء فهل يجوز لنا أن ندعوه مع الله؟ أقول إن الأمر كله لله، ليس لأحد تصرف ولا تدبير في الأمور، بل التدبير والتصرف لله وحده لا لأية مخلوق. قل إن الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء، وإذا كان الأمر كله لله فإنه الذي يجب أن ندعوه، يجب أن نتعلق به، يجب أن نعلق به أمالنا وقلوبنا ولا ندعو غيره. فهكذا يكون دعاؤنا لمن بيده الأمر الذي هو رب العباد. فالحاصل أن في هذا بيان أن الأمر كله لله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أقول إن الأمر كله لله. سبب نزولها أكيد لها سببان. الأول نزلت في أحد، في وقعة أحد خاض النبي صلى الله عليه وسلم المعركة، ولما خاضها تجرأ ووصل إليه رجل من المشركين يقال له ابن كمئة، فجرحه بوجنته، شجه في وجهه، وكان عليه بيضة ترس، فهشم البيضة على رأسه، دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وكسرت رباعيته. جعل يمسح الدمع وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أدم وجه نبيهم ويدعوهم إلى الله، ومع ذلك عذرهم وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالحاصل لما قال كيف يفلح قوم أخبره الله بأنه الذي يسلط من يشاء على من يشاء، وأن الأمر لله، وأن عليك أن تلجأ إلى الله وأن تعتمد عليه ولا تثق بأن لك شيء من الأمر. الأمر لله، قل إن الأمر كله لله. فهذا دليل على أنه إذا لم يكن له من الأمر شيء فإنه لا يدعى ولا يسأل ولا يركن إليه ولا يطلب منه شيئا لا يملكه إلا الله. السبب الثاني، لما تسلط رؤساء الكفر بمكة، صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام على المستضعفين بمكة، كان بمكة أناس لم يستطيعوا أن يهاجروا، منهم الوليد بن الوليد أخو خالد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، فكان يدعو للمستضعفين يقنت لهم ويدعو على هؤلاء الرؤساء، يدعو على صفوان بن أمية بن خلف وأبوه قتل في بدر، وكذلك على سهيل بن عمر، وإن لم يكن قريش ولكنه من رؤساء أهل مكة، والحارث بن هشام أخو أبي جهل يدعو عليهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ادعو الله، الدعاء لله ليس لك من الأمر شيء، ولو كنت رسولا، ولو كنت أفضل الخلق، ولو كنت المصطفى المختار، الأمر لله، فلا تسأل ما ليس لك. الله تعالى أعلم بحالهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا عذبهم فإنهم مستحقون لذلك، أو يتوب عليهم. ذكر أن الله تعالى تاب عليهم وأسلموا كلهم، أسلم الحارث وأسلم سهيل وأسلم صفوان وصاروا من المسلمين. الحديث بعده حديث عن أبي هريرة، هذه الآية نزلت بمكة، وأنذر عشيرتك الأقربين، هكذا لما نزلت عشيرته أقاربه أمر بأن يبدأ بدعوتهم، وذلك لأنهم أحق بأن يدعوا وأحق بأن يخصهم وأحق بأن يحرص على نجاتهم. فلما نزلت أراد أن يدعوهم فصعد على الصفا ورفع صوته يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فأخذ يخص ويعم، بدأ من الجد الأعلى: يا بني غالب بن فهر الذي هو أجد قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني لوي بن غالب الذي هو أقرب جدا، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب بن لوي، يا بني كعب بن لوي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب أجد أقرب، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني كلاب بن مرة أجد أقرب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني قصي بن كلاب، قصي جد أقرب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف بن قصي، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم بن عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب بن هاشم أعمامه ثم خص منهم، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه حالته، وهؤلاء أقاربه أخبر بأنه لا يغني عنهم، إنما ينفعهم أعمالهم. إن الذي ينفعكم أعمالكم لا ينجيكم إلا عملكم، اعملوا خلصوا أنفسكم، انقذوا أنفسكم، لا تعتمدوا على أنسابكم، لا تعتمدوا على قرابتي، ولو كنت رسولا، ولو كنت نبيا، ولو كنت أحد أقاربكم، فإني لا أنجيكم ولا ينجيكم إلا عملكم. أليس ذلك دليل على أن الذين يدعونه يقعون في شرك؟ كذلك دائما، قبل سنة أو سنتين جاءني أحد الشباب ومعه شخص سوري أو مصري، فقال: سمعت هذا يقول مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله. فأنكرت عليه فاحتقرني، فجاء به فقلت: أليس هذا ندى؟ أليس هذا دعاء؟ لماذا لا تدعو الله؟ اقرأ قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو. قبل أن أكملها أتمها، قال: أحدا، كيف تقرأ هذه الآية فلا تدعو مع الله أحدا؟ أليس إذا قلت مدد يا رسول الله؟ الرسول قال لأقاربه: لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا قال لهم فبطريق الأولى الأبعدون، لا يغني عنهم من الله شيئا. فتعلق بالله. مرة عند أحد أبواب الحرم خارجين، وصادف زحمة شديدة عند الباب، أحدهم يدخل وبعضهم يخرج، فصادف زحاما، فسمعت صارخا ورائي يقول: يا رسول الله، بأعلى صوته، لم أخلص إليه، بيني وبينه زحام شديد، ولكن لعل باب من حوله أنبهوه. هكذا يدعون غير الله، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخبر بأنه لا يغني عن أقاربه شيئا. فنقول إن الذي يدعى هو الله، لا يدعى ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فادعوا الله المخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دون ان تدعو نبيا او وليا.
حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. قول الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله، كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
هكذا عقد هذا الباب على هذه الآية، هذه الآية من سورة سبأ. الآية قبلها قول الله تعالى: يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنبع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن القيم غيره: هذه الآية قطعت جذور الشرك، قطعت وسائله وعروقه، وذلك لأننا نقول للمشرك: معبودك الذي تعبد هل يملك شيئا ملكا استقلاليا؟ الله تعالى يقول: ما يملكون من قطمير، يقول: ما يملكون مثقال ذرة، فكيف تدعو من لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فإذا قال لا يملك، ولكن قد يكون شريكا لله، فنقول: الله تعالى يقول: ما لهم بهما من شرك، أي جميع المخلوقات لا يملكون شركا في مثقال الذرة، أي شركا في هذه المخلوقات، بل الملك لله وحده، له الملك وله الحمد. فإذا قال أعترف بأنهم لا يملكون مثقال ذرة وليس لهم شرك، ولكن قد يكونون أعوانا ومساعدين لله، قال الله: وما لهم منهم من ظهير، أي ليس له معين منهم، بل الله تعالى مستقل بأمره، وما له منهم من ظهير. ثم قد يقولون إنهم لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا عوانا، ولكن نريد شفاعتهم. قال الله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يدعون أن الملائكة مقربون عند الله وأنهم يشفعون عندهم، ولذلك قال إنه لا تنفع الشفاعة عنده حتى للملائكة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا بعد أن يأذن له الملائكة، لا يشفعون عنده إلا بإذنه. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، أو إذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعق وخر لله سجدا. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أتكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. اقرأ الحديث، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا وهم الملائكة المقربون، فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيسأله ملائكة: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا: وصبه سفيان بكفه فحرف بين أصابعه وبددها، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الملائكة إذا سمعوا هذه الكلمة، إذا سمعوا هذه الرجعة، صعقوا وخروا لله سجدا خوفا من الله، الدليل على قوة فزعهم وخوفهم من الله تعالى. فإذا صعقوا وسجدوا أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فإذا رفع رأسه كلمه الله أنه سيحدث كذا، أنه سيموت فلان أو سيرزق فلان أو سيحدث صعق أو سيحدث صواعق أو غرق أو حرق أو نحو ذلك. فإذا كلمه من ذلك مر على الملائكة وكلهم يسألونه: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. يخبرهم أنه ما قال إلا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا تكلموا بذلك الملائكة تكون في العنان، يعني قد تكون دون السماوات في العنان، الشياطين يسترقون السمع فيستمعون تلك الكلمة التي يتكلم بها الملائكة فيسمعها الأعلى، فإذا سمعها ألقاها بسرعة إلى من تحته، يلقيها الثاني إلى من تحته، يلقيها الثالث إلى أن يلقيها على لسان وليه الساحر أو الكاهن. الدليل على أن الساحر أو الكاهن إنما يأخذ من الشياطين، والشياطين إنما تأخذ ما تسترقه، كما في قوله تعالى إلا من استرق السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، إلا من استرقت السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فهم يسترقون السمع من الملائكة، الملائكة الذين يكونون في العنان يتكلمون بالكلمة التي قدرها الله وقضى أنها تحدث، فيسمعها الشيطان من ذلك الملك، وإذا سمعها أرجموا. ولكن أحيانا يلقيها تصل إلى الساحر قبل أن يدركه الشهاب، قبل أن يحرقه ذلك الشهاب الذي يغمى به. في قول الله تعالى إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ثاقب، يعني حفظا من كل الشياطين. وكذلك يقول هنا قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهكذا جعلها الله ترجم بها الشياطين. فهذا الشيطان التقط تلك الكلمه والقاها الى من تحته، ثم القاها الاخر الى من تحته، نزل الشهاب واحرق هذا وسلم هذا وهذا، وصلت الى ذلك الكاهن. الكهنه كذبه يتكلم بكلمه واحده من السماء ويكذبون معها. قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. فهكذا الحديث الذي بعده عن النواس بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خوفا من الله عز وجل، كانه اذا قضى الله الامر في السماء، إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، رجفة أو رعدة. فإذا سمع ذلك أهل السماء صائقوا وخروا سجدا لله سجدا من شدة خوفهم وفزعهم ومخافتهم، الصائق وخر لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، فينتهي جبريل يقول ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق هو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فالشاهد أنهم يخافون هذا الخوف، يفزعون هذا الفزع من شدة فزعهم، وهم المقربون الذين مدحهم الله بقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وصفهم بأنهم مقربون. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه كلها من صفات الملائكة، هذا خوفهم. وهكذا قول الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعتريهم فتور ولا عجز ولا كسل، ومع ذلك هذه مخافتهم. فهل يجوز دعاؤهم؟ وهل يجوز صرف شيء من العبادة لهم مع أنهم ملائكة مقربون، وإذا كانوا لا يملكون شيئا ولا يشفعون ولا ينفعون فكيف تجوز عبادتهم؟ وإذا لم تجوز عبادتهم فكيف تجوز عبادة غيرهم الأموات الذين تعبدونهم أقل حالة من الملائكة المقربين الذين هذا شدة خوفهم من الله عز وجل؟ إذن فالذين يعبدون الملائكة مشركون، والذين يعبدون الأنبياء ولو أشرف الأنبياء مشركون، والذين يعبدون الأولياء والسادة مشركون. إنما العبادة عبادة لله وحده، ولو كانوا أحياء كما يقولون الكفريون يقولون أتنكرون أنهم أحياء؟ الله تعالى يقول بالأحياء عند ربهم يرزقون. إذا كانوا أحياء أدعوناهم ألا يسمعون دعانا؟ أن يقول الله تعالى يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ذكر بعض المشايخ بعض العلماء أن أحد القبوريين رأى بعض العوام الموحدين فقال له أنتم لا تعرفون قدر الشهداء ولا تحترمونهم وليس لهم عندكم قدر. الله تعالى يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذلك العامي لقن حجة فقال إن كان الله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون طلبت منهم ارزقوني يا أحياء، إن كان الله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقهم؟ الذي يرزقهم من هو؟ أليس هو الله؟ أطلب من الذي يرزقهم. إذا قال ذلك القبوري حججكم كثيرة، انقطع ولم يرد شيئا. فهكذا تكون العبادة والدعاء لله وحده، لا يصرف منها شيء لأية مخلوق. ونكتفي بهذا والله أعلم. يقول يفرق بعض طلاب العلم بين قول القائل ذلك ولكن ما يقال إن هذا شرك، ولكن يقال إنها ذنب ومعصية. يقول ما رأيكم هنا يقول إن آدم خاصة أجل من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، إن آدم خلق من أجل محمد؟ هذا يعتمدون على حديث مخيوق أن الله قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، وهذا كذب، الحديث مخيوق. يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يجوز الحلف بكلام الله، ينعقد الحلف بكلام الله، تقول والقرآن وكلام الله، وأما المصحف فإن المصحف فيه أوراق مخلوقة وأغلفة ونحو ذلك. وكذلك الاستعاذة، أن أعوذ بكلام الله، أن أعوذ بكلمات الله، هل يجوز أسألك أبيح من كتاب الله من قولي كذا وكذا؟ لا شك أن السؤال بكلام الله أنه يعني فيه شيء من التردد، أن تقول أسألك بكلامك، أسألك بحرمة كلامك. يقول السائل أنا كثير العبادة وكل شيء إن شاء الله، ولكن أحسن أحس أن توكلي ضعيف، عليك أن تعتق بالله تعالى، تحسن التوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل من مسألة كراهة أن يتوضأ؟ نعم، هكذا جاءت الأحاديث، مما ذكره بدون حائل. يقول أنا أنام، أنا إمام، أميت بالناس، بعد أن انتهيت من الفاتحة تذكرت أنني محدث، قطعت الصلاة، هل على المؤمن أن يعيد الصلاة؟ إيه، لعله يجوز أن تقدم واحدة يكمل بهم، إذا استخلفت واحدا وكمل به. بعض العلماء يقول عليهم أن يبدأوا، أن يكون ما حكم سائر شركة الملك عبد الله، ألا له جائز فيما يظهر، لأن فيما يظهر أنها شركة إهمار أو نحو ذلك. يقول إذا ذهبت ركعتني صلاة المغرب كيف أقضي ما فاتني؟ تصلي ركعة ثم تشهد، تكون قد صليت ركعتين، التشهد بعد كل ركعتين، ثم تأتي بالثانية وتسلم. يقول هذا السائل: هل الاستعاذة بصفات الله ضابط أم أنه يستعيذ بالصفات الذاتية؟ يستعيذ بالصفات الذاتية كوجه الله ويد الله وسمع الله وبصر الله. يقول: هل دعاء غير الله مطلقا شرك؟ ان هناك ام ان هناك قيد الدعاء المقرون بالطلب؟ كل من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فقد اشرك. أما إذا سألت من إنسان قادر فقلت أدعوك يا فلان أريد تعطيني كذا وكذا هو قادر على ذلك، هذا جائز. يقول: هل هذا البيت من الشرك؟ يا دعوة الإسلام لن أساكي، لا لن أقدم على هواكي. لأن ذلك أراد الشاعر، أراد أنه يهيب بدعوة الإسلام، يقول الدعوة التي دعيت بها إلى الإسلام ألا أنساها. هل يجوز أن يأخذ رجل مبلغ مال مقابل وساطته في أحد البنوك اتصالاته لغرض يتم حساب رجل، يأخذ قدر أجرته؟ إذا أجرك إنسان وقال لك اذهب اخدمني اقبض لي كذا أودع لي كذا وكذا، فأخذت على ذلك أجرة مالية، فعل ذلك لا محذور فيه إن شاء الله، ولو كان من البنك، ولو كان من ذلك الذي أودع في البنك، لأنه مقابل تعبك. يقول: رجل متزوج، أنا رجل متزوج ولله الحمد لدي أبناء وبنات، تزوجت 3 مرات، طلقت منهن 2 بأسباب عيوب شرعية، المشكلة أنني لا زلت أفكر بالزواج من جديد، وأحوالي المادية حاليا لا تسمح، لأني مدين. هذا الموضوع هو شغل الشاغل في أغلب الأوقات، أليس أن تفعل الأسباب؟ الله تعالى مسبب الأسباب، وإن كان بما أعطاك الله من هذه الزوجة أمن هؤلاء الأولاد فاقنع بذلك ولا تهم نفسك الدين. يقول: شخص وضع عندي مبلغ من المال أمانة ثم استأذنته المتأجر فيه بشرط أن أرجع المال متى يطلبه، إذا أذن لك في ذلك وكنت قادرا فلا مانع، ولكن إذا خسرت فإنك تدفع له المال كله، ولا تكون إنك قد خسرت فيه، لأن خسارتك عليك والربح لك إذا سمح بذلك. يقول سمعنا أن لكم شرحا على زاد المستقنع. صحيح لنا شرح عليه، ولكن لم يتيسر تفريقه ولا تصحيحه، يحتاج إلى زمان. يقول كيف الجمع أن هي الصحابة يستغيثوا به مع جواز قولنا الاستعاذة بالحاضر قادر؟ أراد بذلك أن يعلمهم أن مرجع الاستغاثة في الأصل لله وحده، فلا تطلبها من غيره وإن كان قادرا على أن يغيثهم. هل الشرك الأصغر من الذي يغفره الله؟ ما هو الراجح؟ الصحيح أنه لا يغفر، ألا بد لصاحبه أن يعذب في النار بقدره، هذا هو الراجح. امرأة مات عنها زوجها فأن تخلع الحلية الذي في يدها، وإذا كان عليها بذلك مشقة فكيف تخرجه؟ إذا شقع ذلك عليها فإنها تستره، تستره بطرف الكم. يقول ما حكم لبس الملابس التي بها صور؟ نرى أنها لا تجوز إذا كانت الصور ظاهرة، فعليه أن يحرص على غسلها أو محيها ولو محو الوجه. ما معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين؟ يعني باليد اليمنى لآكلناه العقوبة الشديدة كالعقوبة باليمين. ما حكم إذا ركع الإمام وأنا لازلت أقرأ الفاتحة ورفع من الركوع وأنا لازلت أقرأ الفاتحة ثم أكملت وركعت ورفعت من الركوع، هل تبطل الصلاة أو أدركه؟ إذا أدركته قائما قبل أن ينحني، يعني خففت الركوع ورفعت وهو لا يزال واقفا، فقد أدركت الركعة. يقول ما حكم قول اللهم إنا نسألك بمكانة نبيك عندك؟ نرى أنه لا يجوز، لا يجوز التوسل بجاه أحد ولا بمكانة أحد. التوسل لا يكون إلا بالأعمال الصالحة، أن تقول أسألك بحبي لنبيك أو باتباع لسنته، ولا تقول أتوسل إليك بنبي. التوسل يكون بأعمالك الصالحة. ما حكم ترك بعض الأعمال الصالحة خوفا من الرياء؟ نرى أنه لا يجوز، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ولا يهمه من مدح أو قدح. ذكر بعض من خرج أحاديث كتاب التوحيد أن حديث المنافق حديث ضعيف لأن فيه باللهيئة. باللهيئة قالوا ضعفه حادث لأنه كان ثقة، ولكن في آخر عمره احترقت كتبه فصار يحدث من ذاكرته، وأما الذين حدثوا قبل ذلك فإن حديثهم صحيح. وهذا منها، هذا هو الظاهر. يقول لأن الله من أهوى محدثا. المحدث هو العاصي الذي فعل ذنبا وجبت عليه عقوبة الحد، فالذي يمنع أن يقام عليه الحد يكون قد أهوى محدثا. هل يجوز كشف الوجه المرأة الأجنبية عند المريض الذي لا يعي؟ إذا كان مغمى عليه يجوز ذلك، وأما إذا كان يمكن أنه يعي ويفتح عينيه فلا. هل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الهدية لا تهدى ولا تباع؟ ما ورد شيء من ذلك، بل الهدية إذا أهدى فإنها يملكها المهدى إليه ولو أن يتصرف فيها. ما هي أصول التتبع الافتقراء؟ كيف نتعلم التتبع الافتقراء؟ المراد بالتتبع تتبع الأحاديث واستقراء أماكنها وأصولها في كتب التخاريج. يقول ما الطريقة الصحيحة لمذاكرة هذه الدورة ولكتاب التوحيد؟ المذاكرة حاصلة لمن يراجع ولمن يحضر كلبه ولمن يسمع ولمن يقرأ الشروح نحو ذلك. أما توجيهكم في ظل أمتنا في ظل ما نتج من أزمات في أماكن كثيرة، كيف ننصر إخواننا في تلك البقاع؟ ليس لنا إلا الدعاء، ما نملك إلا أن ندعو لهم لعل الله تعالى أن يرحمهم. أما نحن فإن عاجزون ولا نتمكن أن نصل إليهم بأبداننا إلا بقوة أو بإذن. يقول إذا فاتت ركعة أو سجدة في أثناء الصلاة ما كيفية قضائها، مع أنه مرتبط بالإمام؟ يقضي ركعة إذا فاتتك سجدة، ما سجدت إلا سجدة واحدة بطلت تلك الركعة. أما إذا أدركت الإمام ساجد فإنك تعتبر كما تقدم. ما صفة زيارة مسجد الرسول؟ أن ينوي بالسفر زيارة المسجد ثم بعد ذلك يسلم على القبر. شاب مريض مرض أفقده التهكم بتصرفات ما جعله يترك الصلاة مدة أسبوع أو الجمعة، عافاه الله. في هذه الحال يقضي إذا تمكن الصلوات التي ترك أهل أدم القدرة. يكون إعادة إدراك الركعة، الإنسان إذا كان مع الإمام أركع الإمام وهو لم يركع، رفع الإمام أركع بعده وخفف الركوع ورفع وأدركه قائما اعتد بتلك الركعة. وأما إذا ركع الإمام وهو قائم ورفع وهو قائم وسجد وهو قائم وركع بعده ثم رفع فاته بركنين فلا يعتد بتلك الركعة. يقول ما رأيكم في ذلك السحر بالسحر؟ نرى أنه حرام. إذا علمنا بأن الساحر كافر فإن حكمنا عليه أنه يقتل، فكيف مع ذلك نستخدمه؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.